الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 64 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 49 وتنتهي بنهاية الآية 58 من سورة الأحزاب، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في ابائهن او ابنائهن ولا لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن. واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. هذه هي الايات ولنا فيها وقفات لننظر ماذا جاء فيها من عظات بالغات وعلوم جمة. إن هذا الكتاب الصغير القرآن الكريم الصغير في حجمه امتلأ علما وثقافة لا يعرفها إلا من صبر غوره وعاش. كل كلمة فيه علم وكل آية فيه حكمة. والقرآن لا يقرأ جملة واحدة وإنما ينبغي أن يقرأ بتمهل وأن يردد فيه النظر والفكر ليستملي الإنسان ما فيه من عظات وعبر. وتعالوا معي نقف عند هذه الآيات آية آية وننظر ما جاء فيها. أما الآية الأولى من سياقة درس اليوم فهي تتحدث في موضوع ربما ظنه بعض الناس سهلا ويسيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. اسلوب عجيب معجز خلق فضل. ان الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين اذا نكحوا المؤمنات يعني تزوجوهن. والنكاح يطلق هنا على العقد إذا عقد على المؤمنة ثم طلقها قبل أن يمسها. فماذا يفعل؟ أولا تبين الآية أنه ليس هناك عدة. من الممكن أن تطلق الآن وتتزوج بعد ساعة. والله يقول فما لكم عليهن وعلى للوجوب. كأن العدة حق الزوج لبراءة الرحم. لكن لم يحدث هناك اختلاط ولم يحدث لقاء يحتمل ان يكون فيه حمل. اذا فلا عدة. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تطالبون بها. ما الذي نفعله؟ امرأة تزوجها انسان ثم طلقها قبل المساء. هل يتركها هكذا لقا؟ هنا يجيء الامر الثاني الذي تعرضه الآية. متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. سبحان الله العظيم، ما اعظم هذا الكتاب وما اجله. وما اعلى التشريع الاسلامي وما اسماه. انه يقول لك انك اذا طلقت امرأة قبل ان تمسها يفرض لها نصف الصداق كما في سورة البقرة، فمتعوهن على لهن نصف ما فرضتم، نصف الفريضة يعني نصف الصداق. ثم هنا تقرر الآية المتعة، والمتعة عبارة عن هدية يقدمها المطلق لمطلقته. هدية معناه ما معناها؟ ما معنى هذه الهدية؟ بعد أن أدى كل الحقوق الواجبة، سواء أكانت هذه الأمور مهر صداق أو كانت نفقة أو شيء، يأتي إلى المتعة، هدية يقدمها لمطلقته، كأنه يقول لها هذه الهدية ذكرى لأيام عشناها، هذه الأيام التي عشناها أو السنين التي عشناها لم نوفق فيها أو لم نوفق إلى أن تستمر الحياة، فهذه الهدية تذكار طيب على الأيام التي عشناها أو الشهور أو السنوات، يقدم هذه الهدية لترقيق القلب ولإيناس هذه المطلقة. هذه واحدة، هذا بالنسبة للزوجة التي دخل بها وله معها ذكريات، هذا بالنسبة لزوجة له منها أولاد، لكن هنا زوجة لم يلتقي بها إطلاقا لقاء جنسيا، ليس بينهما أدنى لقاء، ومع ذلك فالقرآن يقول له متعهن، متعهن اعطيها متعة أيضا لتهدئة نفسها ولتكريمها. انظروا أيها الناس، إذا كان القرآن الكريم يدعوك إلى هذا الموقف النبي ويأمرك بالصراح يعني الطلاق بالصراح الجميل، لا تظلمها وإنما تعطيها حقوقها كاملة، وفوق هذه الحقوق تعطيها هدية تذكارية، إذا كان القرآن يأمرك بهذا بالنسبة لامرأة أنت لم تلتق بها، كل ما حدث بينكما عقد زواج من قبل أن تمسهن ولم يحدث أي متاف، ومع ذلك نجد القرآن الكريم يحوط هذا العقد بكل هذه الرعاية بالرغم من أنه لم يحدث متاف، فما بالك بامرأة تم بينك وبينها اللقاء أيام أو سنوات، وما بالك بامرأة تم بينك وبينها اللقاء وكان بينكما أولاد. إذن فالقرآن الكريم يدعوك إلى إحسان أكثر. إذن النص في هذه الآية 49 على هذا الموضوع بالذات إنما هو إيقاظ للمشاعر لتعرفوا موقف الإسلام من حماية الأسرة. موقف الإسلام، امرأة لم تكون أسرة بعد، لم تتكون أسرة، هو مجرد عقد، فلم تتكون الأسرة بعد، ثم انهدم العقد منذ إنشائه، ومع ذلك فالإسلام يطالبك أو القرآن يطالبك بأن تعطيها حقها وتزيد فوق ذلك المتعة، متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين حقا على المتقين، هو حق، فتعطيها هذه المتعة التذكارية. إذن أنت تفهم من هذا أنه من باب أولى المدخول بها ومن باب أولى ذات الأولاد. ومن هنا نعلم أن شريعة الإسلام في أمور الزواج وفي أمور الطلاق وفي أمور الأحوال الشخصية على العموم هي أسمى الشرائع، وليست في حاجة إلى تعديلات كما يفهم قصار النظر وقصار العقول، وليست في حاجة أبدا إلى تدخلات من البشر للإصلاح، او للتعديل كل يوم وكل عام وكل فترة زمنية، لانها فوق مواضعات البشر وفوق علوم البشر، لانها من علم الله سبحانه وتعالى الحكيم الخبير. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسهن. قوله تعالى المؤمنات ليس معناه تحريم الكتابيات، وانما معناه ان المسلم ينبغي ان يحرص على الزواج بمسلمة، ينبغي، بل انه تمر بعض الازمنة يحظر على المسلم ان يتزوج بغير مسلمة. متى يتزوج المسلم بغير المسلمة من الكتابيات؟ اذا كان الاسلام قويا واذا كان المسلم قويا. اما في هذا الزمان الذي رق فيه الدين وضعف اليقين واصبحنا مقلدة لغيرنا من اهل الكتاب، فان الزواج من الكتابيات يقضي على رجولتنا ويقضي على امتنا، بل يحولنا من حيث لا ندري الى عملاء، جيش من العملاء لهؤلاء الاجانب، والى جيش من الجواسيس لهؤلاء الاجانب، وبهذا تزل امتنا وتضيع امتنا. اذن يتزوج المسلم، يحل للمسلم الزواج بالكتابية اذا كان المسلمون اقوياء وكانوا اعزة وكانوا متمكنين من ارضهم وامرهم. اما اذا اهتز يقينهم ودينهم واهتزت شخصيتهم كما نرى في ذلك الزمان الذي اصبحوا فيه نهبا للامم، لاضعف الامم تنهبهم من كل مكان وتتآمر بهم في كل مؤتمر او كل اجتماع، في هذا الوقت ينبغي للمسلمين ان يتنزهوا عن الزواج بالكتابيات. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا ايها النبي، ويعود القرآن الى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، وقد سبق لنا ان شرحنا بتفصيل طويل ما يتصل بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا قولا نظن انه قول جديد ومفيد في الموضوع، لكننا نضيف فهم هذه الآيات ولو فهما اجماليا حتى يتم الضوء الملقى على هذه الآيات بقدر الطوق والاستطاعة. يا ايها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. الأنواع التي يتزوج منها النبي، النوع الأول النساء اللاتي آتيت أجورهن، دفعت لها الصداق، هذا نوع. ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، ما ملكت يمينك، السبايا الذين يصل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حرب إسلامية موفقة منتصرة، يعني لا تشتري نساء لتتزوجهن، إنما مما أفاء الله عليك، هذا هو النوع الثاني. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، الشرط الثالث او النوع الثالث، بنات عمك، اولاد عمك، بنات عماتك، بنات خالك، بنات خالاتك التي هاجرن معك. النوع الرابع امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي، ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. المرأة التي تهب نفسها للنبي تقول له وهبت لك نفسي بلا صداق، فهذه تحل فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اما لسائر الامة فانه لا يجوز ان تهب امرأة نفسها لرجل بلا صداق، انما لا بد من الصداق بالنسبة للنساء الاخريات. بالنسبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم او لواحدة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا جائز لا شيء فيه للنبي، خالصة لك من دون المؤمنين. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. اما المؤمنون فان الله سبحانه وتعالى يقول عنهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم. قد علمنا، الله سبحانه وتعالى شرع للأمة كلها شريعة واختصك أنت بامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، اختصك بهذا. لكن سائر الأمة قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، هذا مشروع في سورة البقرة ومشروع في سورة النساء ومشروع في سورة الطلاق وأنت شرحته في أحاديثك، إذن هو معروف. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. ليس عليك حرج فيما شرع الله لك، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. الآية الثالثة تقول ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. هذه الآية أيضا شرحناها في الأسبوع الماضي حينما تحدثنا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن الله لم يوسع على نبيه صلى الله عليه وسلم كما يتصور البعض في عدد الزوجات، ولكن الله ضيق عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتصرف ولا يتحرك إلا في خلال 9 زوجات فقط. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني تضم إليك من تشاء وترجع فلا تمسها. وأرجأ النبي 5 وضم إليه 4 فكان عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللائي آواهن 4 كسائر الأمة. والأمة تزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من حقك أن تتزوج أي مسلمة شئت. فإذا كان عندك 4 وأردت أن تتزوج بأخرى طلقت وتزوجت، أو توفيت عندك زوجة وتريد زوجة أخرى فعد، إذن أنت تتحرك من خلال نساء المسلمين أو من خلال النساء وهن كثيرات. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو محدد ب9 زوجات لا يزيد عليهم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وقد آوى 4 وأرجأ 5. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لو أنه أراد أن يترك واحدة من اللائي آواهن ويأتي بواحدة من اللائي أرجأهن فهذا من حقه صلى الله عليه وسلم، كما أنه من حقنا بالنسبة لنساء كثيرات ليس ل9 كما ضيق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. حتى لا تحزن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه مكافآت حصل عليها نساء النبي صلى الله عليه وسلم. المكافأة الأولى أن الله منعه من الزواج فوق 9، وأبقى هؤلاء 9 أمهات المؤمنين، ومنعه وحرم عليه الزواج بغيرهم كما تقول الآية بعد هذه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. سبب هذه المكافأة هو أن الله خيرهن فاخترن الله ورسوله. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما أردن الله ورسوله والدار الآخرة كافأهن الله سبحانه وتعالى بهذه المكافأة العظيمة، وهي أن الله منع نبيه وحرم على نبيه صلى الله عليه وسلم الزواج بغير هؤلاء النسوة الفاضلات اللائي آثرن الله ورسوله والدار الآخرة. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد، بعد هذا لا يحل لك النساء من بعد. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له الله النساء. وهذا الكلام كلام السيدة عائشة رضي الله عنها، ليس معناه أن النبي تزوج بعد ذلك، وإنما معناه أن الله أحل له الزواج قبل موته، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. انظر إلى قوله ولا أن تبدل بهن من أزواج، معناها محرم على رسول الله الطلاق. أنا مباح للطلاق وإنت مباح لك الطلاق، رسول الله يحرم عليه الطلاق، لا يطلق. ولو فرضنا أن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلنا إنه يجوز منه الطلاق وطلق التسع فماذا يفعل؟ هل يبقى عزبا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ندد بالعزاب ونهى عن العزوبة العزوبية، نهى عنها نهيا مطلقا. إذا لا يبقى أعزب ولا يحل له الزواج، لأن الله قال له لا يحل لك النساء من بعد. إذا يحرم عليه صلى الله عليه وسلم الطلاق. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قوله تعالى ولو أعجبك حسنهن فهم منها جمهرة المفسرين أنه ينبغي للخاطب أن ينظر من خطيبته ما يرغبه في زواجها. ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن وكا إلا ما ملكت يمينك، يعني إلا بملك اليمين فقط، وقد تزوج بملك اليمين ماريا القبطية أو ماريا القبطية رضي الله عنها، إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا، عود إلى الذين آمنوا ليؤدبهم الله سبحانه وتعالى في تعاملهم مع رسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا. هذه الآية يقول المفسرون إن السبب في نزولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل بزينب أو بنى بزينب بنت جحش نت عمته أميمة، لما بنى بها دعا إلى وليمة أولم بلحم وخبز، وأخذ الناس أرسل أنسا ليأتي بالناس، فأخذوا يأتون أفواجا عشرا عشرا يأكلون وينطلقون، وبقي ثلاثة نفر يثمرون يتحدثون، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج وزار نساءه واحدة واحدة، كلما دخل على واحدة سلم عليها فتسأله كيف وجدت أهلك يا رسول الله، وهو ما دخل على زوجه. وزينب رضي الله عنها كما يقول المفسرون تجلس واضعة وجهها إلى الحائط، وهؤلاء الثلاثة لا يقدرون الموقف، لا يريدون أن ينصرفوا، أخذوا يتحدثون في أحاديث طويلة. فالله سبحانه وتعالى أدب الأمة بهذا الأدب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، إلا إذا أذن لكم ودعاكم إلى طعام، وحتى هذا الطعام ينبغي ألا تكونوا منتظرين إناه، تجلس تنتظر حتى يفرغ الطهاه من الطهي، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. هذه الجملة تأتي بعد قوله لا تدخلوا بيوت النبي، لأن قول الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي ربما فهم منها البعض تحريم دخول النبي بيوت النبي فامتنعوا، فقال الله لهم ولكن إذا دعيتم فادخلوا، إذا دعاكم الرسول. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاكم إلى الإسلام فأسلمتم، وكذلك بالنسبة للدخول إلى بيته لا تدخلوا بيته إلا بدعوة منه، فأنتم دخلتم الإسلام بدعوة منه، وكذلك في دخول البيوت لا بد أن تكون هناك دعوة منه صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. فإذا طعمتم فانتشروا، أكلتم قوموا انتشروا، كل واحد يخرج. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، كل واحد يعتقد انها قاعدة وتطول الجلسة، وكل واحد يصمر ولا مستأنسين لحديث، ان ذلكم كان يؤذي النبي، انتم بهذا تؤذون النبي فيستحيي منكم. الرسول يستحيي لانه كان اشد حياء من العذراء في خدرها، الا ان تنتهك حرمات الله. مش دايما الانسان حيي، لا، تكون حيي فاذا انتهكت حرمات الله تكون كالاسد لا يهمك احد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حيي يستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي، كلمه بيت يعني مكان النوم، بيوت النبي المنزل هو المكان اللي فيه عده بيوت، يعني عده اماكن للنوم، كلمه بيت يعني غرفه نوم. لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه، ولكن اذا دعيتم فادخلوا، فاذا طعمتم فانتشروا. اذا طعمتم فانتشروا، هذا هو ادب الله. فكيف رد الناس على ادب الله؟ قالوا الضيف المجنون ياكل ويقوم. الله يقول اذا طعمتم فانتشروا، وهم يقولون الضيف المجنون ياكل ويقوم. اذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. الجزء الثاني من الآية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. سبب هذا الجزء من الآية أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نساءك أن يحتجبن، لم يكن هناك حجاب، لو أمرت نساءك أن يحتجب، فنزل قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا أردت شيئا من زوج النبي صلى الله عليه وسلم فليكن ذلك من وراء حجاب. ونزل هذا الجزء ايضا في ليلة زينب بنت جحش. يقول انس رضي الله عنه وهو الذي قام على الدعوة لوليمة زينب انه كان يدخل عشرا عشرا، فلما فرغ من ادخال الناس وانصرف هؤلاء الرهط الثلاثة جاء ليدخل فإذا بالستر ينزل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلا رسول الله الآية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هكذا يقول القرآن الكريم أن الحجاب فيه طهارة، فيه طهارة للقلب لأن العين رسول القلب. ماذا يقول الناس في مواجهة هذه الآية؟ يقولون إن الحجاب وعدم الاختلاط بين الرجال والنساء، هذا الحجاب بالذات يصنع العقد ويصنع الكبت ويصنع الخجل ويمزق العلاقات، وأن الاختلاط بين الرجال والنساء في حفلات ساهرة ليلية أو نهارية هذا يجعل أو يهدد العواطف ويهدئ النفوس ويقضي على الكبت ويقضي على العقد وما شاكل ذلك. الله يقول ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وهم يقولون ذلك أنجس لقلوبكم وقلوبهم. وهكذا نجد الناس يحاولون أن يبدلوا كلام الله ويحاولون أن يغيروا كلام الله، ونحن كل مسلم عليه أن يجل كلام الله وأن يزول مع القرآن حيث زال ويحول مع القرآن حيث حال. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، لا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لا يحل لك أن تؤذي رسول الله. ومن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح زوجته من بعده. قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، استمرار الزوجية حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستمر أحكام الزوجية قائمة، فلا يحل الزواج بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يموت عنها بخلاف أي واحد منا. فبمجرد موته وبعد أن تنتهي العدة تصبح هذه المرأة من الممكن أن يتزوجها أي إنسان، لأن بتزول أحكام الزوجية. أما بالنسبة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحكام الزوجية قائمة حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا فرق أيضا وخاصية من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما، كان عند الله عظيما. ولقد شاع بعض واحد تكلم وقال إنه لو فلانة، وسمى واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لو مات النبي صلى الله عليه وسلم وأطال الله في عمري سأتزوجها. فنزلت هذه الآية وما كان لكم، يعني لا ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الآية استثناء من الحجاب. لما أمر الله سبحانه وتعالى بالحجاب وقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب قال لا جناح عليهن في آبائهن. أبو بكر الصديق يدخل على عائشة، عمر رضي الله عنه يدخل على حفصة، لا جناح عليهن في آبائهن لأن أباها رباها وربما رأى جسدها وهي صغيرة، أبوها رباها، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن، ابنها أيضا يراها ولا شيء في هذا، آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهم، أخوها أيضا لا يتقيد بالحجاب، ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن. وانظر إلى الترتيب العجيب في الآية، بدأت بالآباء ثم الأبناء لأنهم أقل درجة، الأب رأى ابنته وهي طفلة ورباها بخلاف الابن، ثم بعد ذلك قال إخوانهم لأن الأخ أقل درجة من الابن، ثم أقل منه أبناء الأخ، بعدما تحدث عن أبناء الأخ تحدث عن أبناء الأخت، أخر أبناء الأخت عن أبناء الأخ. لماذا؟ لأن ابن الأخ، الأخ نفسه محرم، إنما ابن الأخت أبوه ليس بمحرم، فربما وصفها لأبيه، ولهذا كان الترتيب في الآية في منتهى الدقة، لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهم. قوله تعالى ولا نسائهم المقصود به النساء المؤمنات، وذهب كثير من المفسرين إلى أن المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة الكافرة عورة كلها، كما أنها بالنسبة للرجال كذلك، يعني المرأة غير المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة كالرجال تماما. ومن هنا نفهم أنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تتعرى أمام امرأة كافرة أو أن تبدي مفاتنها أو تضع حجابها أمام امرأة كافرة أبدا. ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، ما ملكت أيمانهن من الذكور دون البلوغ، ومن النساء الإماء فقط، إنما العبيد الكبار حكمهم حكم الرجال. ولا ما ملكت أيمانهن، ليس المقصود الحجاب في حد ذاته، ولكن الله يقول واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد تحدث عن الحجاب الظاهري فلقد تحدث سبحانه وتعالى عن الحجاب الباطني وهو التقوى، فدعا إلى الحجاب الظاهري ودعا إلى التقوى. وفي الأسبوع القادم سنفرد الحديث إن شاء الله في موضوعين، الموضوع الأول تعدد الزوجات عموما بعدما تحدثنا عن تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الحديث عن الحجاب وتفسير قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهي الآية 59 من السورة، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فالله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على المؤمنين، والله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته، والصلاة من الله سبحانه وتعالى ليست الدعاء، يعني مش ربنا بيدعي للنبي، يعني كلمة صلاة في اللغة العربية معناها دعاء. الدعاء هل الله سبحانه وتعالى بيدعو للنبي؟ يدعو من؟ يدعو نفسه. إذن الله نتيجة الدعاء الرحمة، فالله سبحانه وتعالى يرحم نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، وصلاة الملائكة دعاء، فهم يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. الله وملائكته يصلون على النبي. ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. لماذا نصلي عليه ما دام الله وملائكته يصلون؟ الله والملائكة يصلون. فما قيمة صلاتنا نحن؟ ما هي القيمة؟ لو أن القياس بهذا الأسلوب لكان يكفي أن يقول الله إن الله يصلي على نبيه، ولما قال وملائكته، لأننا نقول أيضا ما فائدة صلاة الملائكة مع صلاة الله؟ صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابلة للجميل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى علينا كما قال الله له وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فصلى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فنحن نرد هذا الجميل فندعو له صلى الله عليه وسلم بالرحمة كما دعا لنا صلى الله عليه وسلم بالرحمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. صلوا عليه أنتم أيضا، تشبهوا بالملائكة، ردوا الجميل الذي في أعناقكم تذكروه صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن أمرنا بذكر الله، نذكر الله. وما قيمة ذكرنا لله سبحانه وتعالى؟ ما قيمة ذكرنا لله؟ الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى ذكرنا، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى صلاتنا، بل ولا إلى صلاة الملائكة بعد أن صلى الله عليه. إنما الحاجة لنا نحن، فنحن إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى ذكرنا في ملأ خير من ملأنا، ذكرنا في الملأ الأعلى. إذا ذكرناه نحن في الملأ الأسفل ذكرنا سبحانه في الملأ الأعلى. وإذا صلينا على الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أهل العالم السفلي تشبهنا بأهل العالم العلوي من الملائكة الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. ولقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يذكرونه فلا يصلون عليه. بعض الناس يقولون محمد حتى بهذا التعبير، محمد وتسألهم يقول لك هذا بحث علمي. نحن نقوم ببحث علمي، مع أنه حينما يذكر واحد مع دكتوراه يقول لك الدكتور فلان، لأنه واخد شهادة من البشر، يحترم شهادة بشرية لا قيمة لها ولا وزن لها ولا تثبت علما، يحترم هذه المواضعات البشرية، ثم يتجاهل بأسلوبه الذي يدعي أنه علم الألقاب التي من الله على رسوله بها. فهو رسول الله، هذا لقب من الألقاب الذي لقبه الله بها، وهو نبي الله، هذا لقب من الألقاب التي من الله بها، وهو يصلى عليه سواء ذكرته أو ذكر عندك أو كتبته في كتاب أو في مؤلف، فإذا ذكرت اسمه تقول صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس إذا ألفوا كتبا يختصرون هذا التعبير، يختصرونه في عبارة سمجة، صلعم صلعم الصاد واللام والعين والميم، اختصار لصلى الله عليه وسلم، مع أنه أو أن كتابه مليء بالسخافات ومليء بالكلام الفارغ الذي لا أساس له، فإذا وصل إلى اسم الرسول اختصر، كأنه يدخر الوقت ويدخر الورق للدخار بالنسبة للرسول فقط. والبعض أكثر سماجة يأتي عند اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فيكتب حرف صاد يشير إلى الصلاة، وبعض المطابع اتخذت أكل شهاد خاصة صلى الله عليه وسلم، تجدها في وسط الكتاب زي الخراج مكتوبة على بعضها بالأكل شهاد، ما ضر لو كتبوها بالحروف المفرقة، ما ضر كشأن الكتاب كله، ما ضر لو جاهدوا وأتعبوا أنفسهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجعلوا القارئ يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، والرغم هو الوحل، رغم أنفه يعني أنف يوضع في الوحل الذي يتنقص حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه وقد صلى الله عليه. لماذا لا يصلي عليه؟ كبرياء، كبرياء، مع أن الله صلى عليه والملائكة صلت عليه، نكران للجميل مع أنه صلى الله عليه وسلم صلى علينا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. سألوه صلى الله عليه وسلم لقد علمتنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، تعلمتنا السلام عليك، فبنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا هو السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك، كيف نصلي. وتأمل قول الصحابة رضوان الله عليهم كيف نصلي عليك، لأنهم يعلمون أن الصلاة عليه أيضا محددة الألفاظ، ليست متروكة للاجتهادات، حتى يؤلف بعضهم كتب كدلائل الخيرات أو غيرها يزعم أنها صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد عز الرمل والحصى حد عيد لك عدد كذا عدد كذا، كل هذا كلام لا أساس له. سألوه صلى الله عليه وسلم وكأن الله وفقهم لهذا السؤال ليجيب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون السؤال والإجابة سدا لكثير من أبواب البدع التي فتحها الناس والتي جرت على المسلمين متاهات كثيرة، وهي الصلوات المفتعلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه أقوى الصيغ، وهناك روايات أخرى لا تخرج عن هذه الرواية إلا بزيادة أحيانا لإبراهيم عليه السلام، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم رواية تقول على آل إبراهيم فقط، ورواية تقول إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ورواية تقول في الآخر في العالمين إنك حميد مجيد. المهم أن الروايات كلها لا تخرج عن هذا القدر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما أسلوب السلام عليه فهو: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأكدها بالمصدر: سلموا تسليما، سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نركز في صلواتنا على السلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى الصلاة عليه. وقد ذهب البعض إلى فرضية هذه الصلاة أنها فرض في الصلاة كالشافعي وغيره، جعلوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، هذه الصيغة الإبراهيمية، اعتبروها فرضا، وإن كان قد خالف في ذلك بعض الأئمة كمالك وغيره. اللهم صل على محمد اعتبروا هذه الصيغة في الصلاة من الفروض. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهنا سؤال: هل يصح أن نقول لواحد من الناس صلى الله عليك، صلى الله عليك، مع أن الله صلى على المؤمنين جميعا فقال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟ لا يصح ذلك. لماذا؟ لأننا لم نؤمر بالصلاة بعضنا على بعض كما أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله لما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب، هل يمكن من باب التكرم، ومش ضروري من باب الوجوب، بالنسبة للرسول ده واجب، لكن بالنسبة لبعضنا بقول ربنا يصلي عليك أو فلان صلى الله عليه أو ما شاكل ذلك، أو نسلم فأكتب مثلا اسم علي بن أبي طالب وأقول علي عليه السلام كما يظهر ذلك في كثير من كتب الرافضة، يقولون علي عليه السلام. نقول الجواب لا، لأن سلف الأمة رضوان الله عليهم اتفقوا فيما اتفقوا عليه أن الصلاة تكون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء. فأنت تقول صلى الله عليه ولا تكتفي بهذا، يعني لا تكتفي في الصلاة على النبي أن تقول صلى الله عليه فقط، وإنما لابد أن تقول وسلم. ليه؟ لأن الله قال صلوا عليه وسلموا، فأنت تصلي وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم فتقول صلى الله عليه وسلم. فاتفقوا على أن هذه الصيغة خاصة برسول الله. كذلك اتفقوا على الترضية على الصحابة رضوان الله عليهم، فتقول أبو بكر رضي الله عنه، وتقول عمر رضي الله عنه، وتقول أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وتقول علي رضي الله عنه. أما الذين يميزون صحابيا عن صحابي فيقولون في علي عليه السلام مثلا أو علي كرم الله وجهه، كرم الله وجهه، هذا التمييز الدافع إليه التفريق بين الصحابة، إثارة الفرقة بين الصحابة. ولو كان السلام جائزا لكان الشيخان أبو بكر وعمر أولى من علي، فنقول أبو بكر عليه السلام، أو نقول عمر عليه السلام، أو نقول عثمان ذو النورين رضي الله عنه نقول عليه السلام. لكن لماذا علي بالذات؟ لأن الرافضة الذين يطلقون على أنفسهم شيعة وهو من الألقاب المكذوبة، فهم رافضة وليسوا شيعة، الرافضة يصرون على أن يطلقوا على علي عليه السلام، وكثير من الناس يغتر بهم فيستعمل هذا التعبير من المؤلفين، وقد يضعون لفظ كرم الله وجهه، كرم الله وجهه، وقد شغل بها جماهير كثيرة من المسلمين.
فإذا ذكر اسم علي نقول كرم الله وجهه، كرم الله وجهه. ليه؟ قالوا لأنه لم ينظر إلى عورته قط. مين اللي قالك الكلام ده؟ كلام فارغ عجيب. والبعض يقول لك لأنه لم يسجد لصنم. هل هو وحده الذي لم يسجد لصنم؟ كثير من الصحابة لم يسجدوا لأصنام، ولدوا في الإسلام وما سجدوا لصنم أبدا. كثير من الصحابة أسلموا صبيا كعلي. فلماذا نخص علي رضي الله عنه بهذا اللقب كرم الله وجهه؟ إنما فعلها الرافضة لكي يميزوا عليا عن غيره من الصحابة، لأنهم يرفضون الصحابة جميعا إلا علي ومن كان معه أو من حارب معه فقط، أما غيره فهم يرفضونهم، بل إنهم يذهبون إلى أبعد من هذا، فهم يرفضون أبا بكر ومن بايعه، ويرفضون عمر ومن بايعه، ويرفضون عثمان ومن بايعه، وينسون أن علي نفسه بايع أبا بكر رضي الله عنه، فيقولون إنه بايعه مضطرا مرغما من باب التقية. سبحان الله سبحان الله. علي يرغم؟ هل الناس تحولوا بعد رسول الله إلى كفار من أجل بيعة أبي بكر رضي الله عنه؟ هل لم يجد علي رضي الله عنه من يوافقه على هذا، من يوافقه على رفض البيعة لأبي بكر؟ والكل بايع أبي بكر بالإجماع، وعلي نفسه بايع أبو بكر رضي الله عنه. إنما هي فتن يثيرها هؤلاء الناس. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الذين يؤذون الله ورسوله، إذا إيه العقوبة؟ عقوبتين، لعنهم الله في الدنيا والآخرة، هذه عقوبة، وأعد لهم عذابا مهينا عقوبة أخرى. أما العقوبة الأولى فللذين يؤذون الله، وأما العقوبة الثانية فللذين يؤذون رسول الله. يبقى كأن الآية تقول إن الذين يؤذون الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، والذين يؤذون رسول الله أعد الله لهم عذابا مهينا. الذين يؤذون الله، كيف يمكن للإنسان أن يؤذي الله؟ أن يؤذي الله، تؤذي الله إزاي؟ أن يؤذي الله سبحانه وتعالى كما قال الرسول يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر. يؤذي الله بهذا، يسب الدهر، يلعن الزمن والأيام، اليوم الفلاني ده يوم مشؤوم، اليوم الفلاني يوم سيء، ويضع ذكريات سيئة للأيام، ويسب الدهر والزمان والأيام والسنين. إن الله سبحانه وتعالى يقول لنا الزمان في حد ذاته لا يوصف بأنه سيء ولا بأنه خير، الزمان في حد ذاته، إنما ما الذي يحدث في الزمان، أحداث الزمان، ونحن الذين نفعل هذه الأحداث، فنحن الذين نستحق اللوم والتأنيب وليس الزمان. النهاردة الجمعة، ذنب الجمعة إيه؟ السبت ذنبه إيه؟ أنت بكرة هترتكب جريمة، بكرة هتقع في خطأ، بكرة هتأتيك مشكلة بسبب تصرفاتك الغلط. ما ذنب يوم السبت؟ تلعن يوم السبت؟ إلعن تصرفاتك، وشوف العمل اللي انت وقعت فيه والاسباب والمسببات اللي وصلتك الى هذا. فالله سبحانه وتعالى يقول انا الذي اصرف الزمان، انا رب المكان ورب الزمان، انا بيدي الامر، والشر ليس اليه سبحانه وتعالى، الشر من انفسنا. ولو ان الله اخذنا بما قدمت ايدينا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه يؤخرنا ليوم تشخص فيه الأبصار.
والذين يؤذون رسول الله، الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرفضون شريعته ويتهمونه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يؤذون الله او يؤذون رسول الله كفر خارجون على الملة. ولهذا علينا ان نؤمن ان من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحده القتل، كافر يقتل. ومن هزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم او احتقره ولم يوقره صلى الله عليه وسلم او حقر من سنته او شريعته او احكامه او هديه او سيرته او طعن في تصرفاته صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كفر خارجون على المله. ولقد الف شيخ الاسلام ابن تيميه كتابه الجيد الطارب المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذين يؤذون الله طردهم الله من رحمته، قوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، اللعن هو الطرد من رحمه الله، مطرودون من رحمه الله في الدنيا، شوف في الدنيا، ومطرودون من رحمه الله في الاخره، يعيشون في الدنيا في عذاب النفس قاتل، وفي الاخره لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم في القيامه. لعنهم الله في الدنيا والاخره. والذين يؤذون رسول الله اعد الله لهم عذابا، اعد، انظر الى كلمه اعد والى كلمه مهين، عذاب معد ليس عذاب فجاه، لانك ممكن تمسك انسان تضربه او تؤذيه بدون تخطيط، فيكون الضرب بتاعك مبتكر، تضربه في وشه تضربه في رجليه، يعني غضب سريع بتحاول انك تنفس عن نفسك الغضب فتضرب ضربات سريعه وبعدين بينتهي الامر. لكن هذا عذاب معد، معد له، مرتب، موضوع له خطه الهيه كيف يعذب، عذابا جسديا وعذابا نفسيا، فهو عذاب معد وليس عذاب غير معد. أعد الله لهم، ومن الذي يعد؟ الله ليس خبراء التعذيب، إنما الذي أعد هو الله، وتعذيبه أشد العذاب وأبقى العذاب وأعظم العذاب، العذاب الذي يصبه الله على من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى مهين، من الممكن للإنسان أن يعذب وهو مكرم، بل من الممكن ان يعذب انسان اشد العذاب ثم يكرم بعد ذلك، ده ممكن. لكن العذاب الذي يصبه الله هو مهين في شكله، مهين في مكانه، فضيح على رؤوس الاشهاد، لا كرامه بعده ابدا ولا اكرام بعده ابدا، لانه ليس له بعديه، فهو خالد مخلد في عذاب مهين لا تكريم فيه على الإطلاق. أعد الله لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أيضا بيدخل في إذاء الله ورسوله، لأن المسألة متسلسلة، ليس هناك انفصالية. من آذى الله، من آذى المؤمن فكأنما آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله فكأنما آذى الله. إذن هي، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي، ثم يقول من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. اللي يكره أبو بكر مع أن الرسول بيحبه يبقى حكمه إيه؟ تكره من يحبه رسول الله؟ تكره ثاني اثنين ثم في الغار؟ أقرأ الرجل الذي أسلم على يده 6 من 10 المبشرين بالجنة، تقرأ أول خلفاء الراشدين، تكره الرجل الذي قال فيه علي بن أبي طالب رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، تكره صديق هذه الأمة. فمن أبغضه فببغضه لرسول الله، ولو أحب رسول الله لأحب من يحبه، وهو يحب أبا بكر ولا شك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، كيف تتصور أن تؤذي مؤمنا؟ كيف يتصور أن تذل مؤمنا؟ الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، بغير جريمة وقعوا فيها، تؤذيه في سمعته، تؤذيه في جسده، تؤذيه في أسرته، تؤذيه نفسيا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، إثما ظاهرا، بهتان وإثما مبينا. فليحذر الذين يخالفون عن أمر الله ويؤذون المؤمنين والمؤمنات في سمعتهم أو في ذمتهم أو في تصرفاتهم بغير وجه حق، ويوقعون بهم العذاب النفسي أو العذاب البدني، العذاب المادي أو العذاب المعنوي، ليحذر هؤلاء. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، صلى الله عليه وسلم.